بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب التوحيد، من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة السبت 27 من شهر صفر لعام 41 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا وسائر قراباتنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند المسألة 20 من باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله 20، أي المسألة 20، وهي أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. في كلام المصنف هنا مسألتان: المسألة الأولى أن المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن العبادات مبناها على التوقيف وعلى الدليل، وليس بالأهواء ولا بالإرادات، ليس ذلك أنهم ما أقدموا عليه. دليل ذلك أنهم ما أقدموا على هذا الفعل إلا بعد أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له اجعل لنا ذات أنواط. ويؤخذ من هذا فائدتين: الأولى أنهم يعتقدون أن هذا الأمر عبادة، فلو كانت عادة ما احتاجوا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العبادة توقيفية لا تفعل إلا بدليل من الكتاب أو السنة. ثانيا أنهم يعتقدون أن العبادة لا بد أن تكون من طريق الشرع، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعلوا ذلك. المسألة الثانية أنه صار فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومقصود المصنف أن في هذه القصة دليل على مسائل القبر، يعني أن في هذه القصة دليل على إثبات الربوبية وإثبات النبوة والعبادة أو الإسلام. فأما الأولى من ربك، قال المصنف فواضح، يعني من جهة أنهم لم يسألوا ربا، لم يسألوه ربا، وإنما سألوه سببا يتقربون به إلى ربهم في حصول البركة منه سبحانه، فهم مقرون بالربوبية. وأما الثانية من نبيك، فمن إخباره بأنباء الغيب، إذ لا يخبر بذلك إلا نبي. ومنها هنا إخباره صلى الله عليه وسلم بقصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فإنها من أمور الغيب، وهذه لا يعرف، أو هذا لا يعرف إلا من طريق الوحي. وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي ستقع في المستقبل، كما أخبر هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فوقع الأمر كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأما الثالثة: ما دينك؟ فمن قولهم: اجعل لنا إلها. وهذا فيه دليل على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، فقوله إلها أي معبودا، والعبادة هي الدين. ثم قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وهي مذمومة لأنهم وقعوا في الشرك وحرفوا وبدلوا، فدينهم غير صحيح، وإن كان في الأصل مبني على كتاب منزل، لكن لما حصل منهم التحريف والتغيير والتبديل صار غير صحيح، فهو كدين المشركين. فسنة أهل الكتاب كسنة المشركين، ودينهم كدين المشركين، لأنه وقع فيهم الشرك وكفروا بالله عز وجل. وسنتهم وعاداتهم التي يختصون بها يحرم علينا أن نتبعهم فيها، أن نفعلها ونقتدي بهم فيها، يحرم علينا أن نقتدي بهم وأن نتشبه بهم فيها. ثم قال رحمه الله: الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة، والإنسان إذا كان على باطل ثم انتقل عنه وكان قريبا منه زمنا أو حسا، فإنه لا يؤمن عليه من العودة إليه. ولذلك فإن هؤلاء مع كونهم أسلموا وصاروا من الصحابة دخل عليهم هذا الأمر لقرب عهدهم بالكفر. ولذلك ينبغي لكل مؤمن أن يبتعد عن الشر ويخاف منه، والله المستعان. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة كما سمعتم. وبهذا ننتهي من هذا الباب وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هنا مسائل يحسن ذكرها مقدمة لهذا الباب. المسألة الأولى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. المصنف هنا ذكر نوعا من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب نوعا من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. المسألة الثانية: ما مقصود المصنف من هذه الترجمة؟ مقصوده بيان حكم الذبح لغير الله، وبيان وعيد من ذبح لغير الله، وأنه شرك بالله تعالى. وفي قوله لغير الله اللام هنا للتعليل، أي أن القصد من ذبيحته هو غير الله. وفي قوله لغير الله هذا اللفظ عام يشمل الملائكة والأنبياء والأولياء والجن وغيرهم، والأشجار والأحياء والأحجار وغيرها. والمصنف هنا لم يجزم في الترجمة بأن الذبح لغير الله حرام أو أنه شرك، ولعله فعل ذلك لسببين: الأول أن الذبح لغير الله نوعان، منه ما هو شرك ومنه ما ليس بشرك، كالذبح للضيف تقربا لله فهذا مشروع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الثاني، المسألة السبب الثاني، لعله قصد تدريب المتعلم على البحث واستنباط الحكم كما أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الثالثة، أي المسألة الثالثة، تعريف الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وله أحكام محلها كتب الفقه. المسألة الرابعة، المصنف رحمه الله نبه هنا على هذه المسألة التي انتشرت في زمانه، بل وإنها لباقية إلى يومنا هذا، وهذا يدل على فقه المصنف ويدل على رحمته وشفقته بالناس. وسبحان الله، لا يعرف قيمة هذا الإمام وقيمة ما جاء به إلا من سافر إلى بعض بلاد المسلمين التي انتشر فيها مع الأسف الشديد الشرك الأكبر، بل إن بعض من ينتسب إلى العلم ليتبنى هذا الشرك ويزاوله بنفسه أو يقر أهل بلده عليه، وإن لله وإنا إليه راجعون. المسألة الخامسة، الذبح فيه أمران مهمان، هما التسمية المتضمنة للاستعانة بالله وطلب البركة منه، والقصد وهو التقرب والنية، وهما عبادتان لله تعالى، عن التسمية والقصد أو التقرب إلى الله، عبادتان لله تعالى من أعظم العبادات. ودليل التسمية قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ودليل القصد وهو التقرب إلى الله قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإذا اختل أحدهما فكان الذبح على غير اسم الله، أو كان المقصود غير الله، كان الذبح محرما أو شركا على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فمن ذبح لله وباسمه تعالى فهذا موحد، ومن ذبح باسم الله لكن لغيره تعالى فهو مشرك في الألوهية والعبادة، ومن ذبح لغير الله وبغير اسمه تعالى فهو مشرك في الربوبية والألوهية، ومن ذبح لله بغير اسمه تعالى فهو مشرك في الربوبية، ومن ذبح لله لكن بغير اسمه تعالى فهو مشرك في الربوبية. المسألة السادسة: الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين. الأول أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا كالذبح لصاحب القبر، أو الذبح للجن، أو للسلطان عند قدومه بأن يستقبله بذلك عند دخوله، لا لقصد الإكرام والضيافة بل تعظيما له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلامة ذلك أن يذبحها في وجهه ثم يدعها. فهذا كله انتهى، فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. الثاني أو القسم الثاني: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما وتقديرا، فهذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا أحيانا ومستحبا، لأنه من إكرام الضيف بشرط أن يذكر عليه اسم الله. ويكون قصده من هذا الذبح التقرب لله. القسم الثاني أعيده: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما وتقديرا، فهذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا أحيانا ومستحبا، لأنه من إكرام الضيف بشرط أن يذكر عليه اسم الله تعالى. فالذبح يكون شركا إذا ذبح لغير الله تقربا أو تعظيما، ويكون عبادة وقربة إذا كان لله وعلى اسمه تعالى، كذبح الهدي والأضاحي العقيقة ونحو ذلك. وقد يكون الذبح واجبا كالهدي والوفاء بالنذر، وقد يكون مستحبا كالعقيقة والوليمة. ويكون الذبح بدعيا إذا كان لله لكن عند قبر أو في مكان لا يحل الذبح فيه، أو يتقرب بذبح جنس لم ترد به الشريعة، كأن يذبح دجاجة للأضحية ونحو ذلك. ويكون مباحا، وهو أن يذبح بنية أن يأكل أو يطعم ضيوفه أو يطعم أهله على سبيل العادة لا على سبيل التقرب، فهذا مباح. فإن نوى به التقرب إلى الله تعالى أصبح مستحبا وصار عبادة يثاب عليها. والله تعالى أعلم. ويكون محرما إذا خرج إلى حد الإسراف، أي إذا كان الذبح مباحا وخرج عن حد إلى حد الإسراف فإنه يكون محرما. ذبح لقصد الأكل أو إطعام أهله لكنه أسرف في ذلك، فهذا يكون محرما. والله تعالى أعلم. وهنا مسألة: ما حكم العقر في الإسلام؟ والجواب أن هذا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. وصورته كما قال عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه: كانوا، يعني في الجاهلية، يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، أي لا، يعني لا يجوز أن يفعل هذا، أي أنه حرام. ومثل هذا فيما يظهر والله أعلم ما يحصل عند النزاع والتخاصم بين قبيلتين أو جماعتين، فيحكم على الباغي منهما بأن يعقر ويذبح عند من له الحق. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال: الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه. أولها أن هذا من سنة الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. والثاني أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء. وقد قال جماعة من العلماء إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك. إلى أن قال: الوجه الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وقد قال الله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه، وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكم، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل هذا فيما يظهر أيضا إذا ذبح بين يدي السلطان لا لقصد التعظيم، وإنما فرحا بقدومه لبلده، فذبح أمامه فهذا حرام أيضا على الصحيح، والله أعلم. ذبحه أمامه لا لقصد الأكل والشرب، فهذا حرام أيضا على الصحيح، والله تعالى أعلم. المسألة السابعة: حكم أكل الذبيحة التي ذبحت لغير الله. يحرم أكلها. الجواب أنه يحرم أكلها، لأنها مما أهل به لغير الله، والله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. انتهى. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب 4 أدلة، وذلك لتحقيق مقصود هذا الباب أو المقصود من هذا الباب. الدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية ولعلنا نقف عند هذا الدليل ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب التوحيد. من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة السبت 27 من شهر صفر لعام 41 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا وسائر قراباتنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند المسألة 20 من باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله 20، أي المسألة 20، وهي أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. في كلام المصنف هنا مسألتان. المسألة الأولى أن المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن العبادات مبناها على التوقيف وعلى الدليل، وليس بالأهواء ولا بالإرادات. ليس ذلك أنهم ما أقدموا عليه. دليل ذلك أنهم ما أقدموا على هذا الفعل إلا بعد أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له اجعل لنا ذات أنواط. ويؤخذ من هذا فائدتين. الأولى أنهم يعتقدون أن هذا الأمر عبادة، فلو كانت عادة ما احتاجوا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العبادة توقيفية لا تفعل إلا بدليل من الكتاب أو السنة. ثانيا أنهم يعتقدون أن العبادة لا بد أن تكون من طريق الشرع، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعلوا ذلك. المسألة الثانية أنه صار فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومقصود المصنف أن في هذه القصة دليل على مسائل القبر، يعني أن في هذه القصة دليل على إثبات الربوبية وإثبات النبوة والعبادة أو الإسلام. فأما الأولى من ربك قال المصنف فواضح، يعني من جهة أنهم لم يسألوا ربا، لم يسألوه ربا، وإنما سألوه سببا يتقربون به إلى ربهم في حصول البركة منه سبحانه، فهم مقرون بالربوبية. وأما الثانية من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، إذ لا يخبر بذلك إلا نبي. ومنها هنا إخباره صلى الله عليه وسلم بقصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فإنها من أمور الغيب. وهذه لا يعرف، أو هذا لا يعرف إلا من طريق الوحي. وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي ستقع في المستقبل، كما أخبر هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فوقع الأمر كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأما الثالثة: ما دينك؟ فمن قولهم: اجعل لنا إلها. وهذا فيه دليل على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، فقوله إلها أي معبودا، والعبادة هي الدين. ثم قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وهي مذمومة لأنهم وقعوا في الشرك وحرفوا وبدلوا، فدينهم غير صحيح، وإن كان في الأصل مبني على كتاب منزل، لكن لما حصل منهم التحريف والتغيير والتبديل صار غير صحيح، فهو كدين المشركين. فسنة أهل الكتاب كسنة المشركين، ودينهم كدين المشركين، لأنه وقع فيهم الشرك وكفروا بالله عز وجل. وسنتهم وعاداتهم التي يختصون بها يحرم علينا أن نتبعهم فيها، أن نفعلها ونقتدي بهم فيها، يحرم علينا أن نقتدي بهم وأن نتشبه بهم فيها. ثم قال رحمه الله: الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة، والإنسان إذا كان على باطل ثم انتقل عنه وكان قريبا منه زمنا أو حسا، فإنه لا يؤمن عليه من العودة إليه. ولذلك فإن هؤلاء مع كونهم أسلموا وصاروا من الصحابة دخل عليهم هذا الأمر لقرب عهدهم بالكفر. ولذلك ينبغي لكل مؤمن أن يبتعد عن الشر ويخاف منه، والله المستعان. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة كما سمعتم. وبهذا ننتهي من هذا الباب وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هنا مسائل يحسن ذكرها مقدمة لهذا الباب. المسألة الأولى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. المصنف هنا ذكر نوعا من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب نوعا من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. المسألة الثانية: ما مقصود المصنف من هذه الترجمة؟ مقصوده بيان حكم الذبح لغير الله، وبيان وعيد من ذبح لغير الله، وأنه شرك بالله تعالى. وفي قوله لغير الله اللام هنا للتعليل، أي أن القصد من ذبيحته هو غير الله. وفي قوله لغير الله هذا اللفظ عام يشمل الملائكة والأنبياء والأولياء والجن وغيرهم والأشجار والأحياء والأحجار وغيرها. والمصنف هنا لم يجزم في الترجمة بأن الذبح لغير الله حرام أو أنه شرك، ولعله فعل ذلك لسببين: الأول أن الذبح لغير الله نوعان، منه ما هو شرك ومنه ما ليس بشرك، كالذبح للضيف تقربا لله فهذا مشروع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الثاني، المسألة السبب الثاني، لعله قصد تدريب المتعلم على البحث واستنباط الحكم كما أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الثالثة، أي المسألة الثالثة، تعريف الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وله أحكام محلها كتب الفقه. المسألة الرابعة، المصنف رحمه الله نبه هنا على هذه المسألة التي انتشرت في زمانه، بل وإنها لباقية إلى يومنا هذا، وهذا يدل على فقه المصنف ويدل على رحمته وشفقته بالناس. وسبحان الله، لا يعرف قيمة هذا الإمام وقيمة ما جاء به إلا من سافر إلى بعض بلاد المسلمين التي انتشر فيها مع الأسف الشديد الشرك الأكبر، بل إن بعض من ينتسب إلى العلم ليتبنى هذا الشرك ويزاوله بنفسه أو يقر أهل بلده عليه، وإن لله وإنا إليه راجعون. المسألة الخامسة، الذبح فيه أمران مهمان، هما التسمية المتضمنة للاستعانة بالله وطلب البركة منه، والقصد وهو التقرب والنية، وهما عبادتان لله تعالى، عن التسمية والقصد أو التقرب إلى الله، عبادتان لله تعالى من أعظم العبادات. ودليل التسمية قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ودليل القصد وهو التقرب إلى الله قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإذا اختل أحدهما فكان الذبح على غير اسم الله، أو كان المقصود غير الله، كان الذبح محرما أو شركا، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فمن ذبح لله وباسمه تعالى فهذا موحد، ومن ذبح باسم الله لكن لغيره تعالى فهو مشرك في الألوهية والعبادة، ومن ذبح لغير الله وبغير اسمه تعالى فهو مشرك في الربوبية والألوهية، ومن ذبح لله بغير اسمه تعالى فهو مشرك في الربوبية، ومن ذبح لله لكن بغير اسمه تعالى فهو مشرك في الربوبية. المسألة السادسة: الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين. الأول أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة، كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا كالذبح لصاحب القبر، أو الذبح للجن، أو للسلطان عند قدومه بأن يستقبله بذلك عند دخوله، لا لقصد الإكرام والضيافة بل تعظيما له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلامة ذلك أن يذبحها في وجهه ثم يدعها. فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. الثاني أو القسم الثاني: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما وتقديرا، فهذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا أحيانا ومستحبا، لأنه من إكرام الضيف، بشرط أن يذكر عليه اسم الله. ويكون قصده من هذا الذبح التقرب لله. القسم الثاني أعيده: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما وتقديرا، فهذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا أحيانا ومستحبا، لأنه من إكرام الضيف، بشرط أن يذكر عليه اسم الله تعالى. فالذبح يكون شركا إذا ذبح لغير الله تقربا أو تعظيما، ويكون عبادة وقربة إذا كان لله وعلى اسمه تعالى، كذبح الهدي والأضاحي العقيقة ونحو ذلك. وقد يكون الذبح واجبا كالهدي والوفاء بالنذر، وقد يكون مستحبا كالعقيقة والوليمة. ويكون الذبح بدعيا إذا كان لله لكن عند قبر أو في مكان لا يحل الذبح فيه، أو يتقرب بذبح جنس لم ترد به الشريعة، كأن يذبح دجاجة للأضحية ونحو ذلك. ويكون مباحا، وهو أن يذبح بنية أن يأكل أو يطعم ضيوفه أو يطعم أهله على سبيل العادة لا على سبيل التقرب، فهذا مباح. فإن نوى به التقرب إلى الله تعالى أصبح مستحبا وصار عبادة يثاب عليها. والله تعالى أعلم. ويكون محرما إذا خرج إلى حد الإسراف، أي إذا كان الذبح مباحا وخرج إلى حد الإسراف فإنه يكون محرما. ذبح لقصد الأكل أو إطعام أهله لكنه أسرف في ذلك، فهذا يكون محرما. والله تعالى أعلم. وهنا مسألة: ما حكم العقر في الإسلام؟ والجواب أن هذا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. وصورته كما قال عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه: كانوا، يعني في الجاهلية، يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، أي لا، يعني لا يجوز أن يفعل هذا، أي أنه حرام. ومثل هذا فيما يظهر والله أعلم ما يحصل عند النزاع والتخاصم بين قبيلتين أو جماعتين، فيحكم على الباغي منهما بأن يعقر ويذبح عند من له الحق. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال: الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه. أولها أن هذا من سنة الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. والثاني أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء. وقد قال جماعة من العلماء إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك. إلى أن قال: الوجه الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وقد قال الله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكم، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل هذا فيما يظهر أيضا إذا ذبح بين يدي السلطان لا لقصد التعظيم، وإنما فرحا بقدومه لبلده، فذبح أمامه فهذا حرام أيضا على الصحيح، والله أعلم. ذبحه أمامه لا لقصد الأكل والشرب، فهذا حرام أيضا على الصحيح، والله تعالى أعلم. المسألة السابعة: حكم أكل الذبيحة التي ذبحت لغير الله، يحرم أكلها. الجواب أنه يحرم أكلها، لأنها مما أهل به لغير الله، والله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. انتهى. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أدلة، وذلك لتحقيق مقصود هذا الباب أو المقصود من هذا الباب. الدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية: ولعلنا نقف عند هذا الدليل ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.